إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانه سبحانه، وكلمة سبحان لا تقال إلا لله. يحب من ذكره وينصر من نصره، يعز من والاه ويذل من عاداه، يقبل التوبة ويعفو عن الزلة والهفوة، ينادي المخطئين والخاطئين ليل نهار أن توبوا إليه، فما أكرم الله بعباده وما أضل الناس في معاملتهم لربهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توحيد وعبادة، توحيد في الخلق، توحيد في الحكم والتشريع، توحيد في استحقاق العبادة والخضوع والذلة. لا ذلة إلا لله، ومن ذل لله رفعه، ومن ذل لغير الله هان واتضع. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، نشهدها شهادة بلاغ من الله وشهادة أسوة نقتدي بها وشهادة قيادة نتبع لواءها. فمن شهد أن محمد رسول الله وادعى حبه ولم يتخلق بأخلاقه ولم يزر تحت رايته ولم يتتبع خطاه ولم يتعرف على تاريخه فهو كاذب في هذه الشهادة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، حياكم الله تعالى وبارك فيكم جميعا وشكر لكم تلك الروح الإيمانية وهذه المشاعر الحية النابضة، هذه المشاعر الصادقة الناطقة مشاعركم التي تكلمت، التي نطقت وعبرت، إلا أنها لم تنطق حروفا تسمع ولا كلمات ترتب وتدمج وتدبج، ولكنها نطقت بلغة تتناسب مع جلالها، نطقت بلغة تتفق مع حرارتها وصفائها. عبرت مشاعركم بآثار تشاهد على قسمات وجوهكم، وبحركات ترى في أيديكم، عبرت بإقبالكم الرائع، إقبالكم المشهود المحمود على التبرع بالمال، إسهاما منكم في الجهاد في سبيل الله، ومواساة لإخوانكم المنكوبين معكم. ولقد كان لهذا الموقف الرائع تأثيرا بالغا في النفس، ومن أشده تأثيرا وبلاغة وأداء وتعبيرا، أن بعض الإخوة والأخوات كانوا يقدمون أطفالهم ليدفعوا المال بأيديهم، كان ينظر إليهم وكأن أباهم يربيهم على التضحية في سبيل الله، كان ينظر إلى الطفل وهو يقدم المال فرحا مسرورا، وهو الحريص على المال، وهو الأناني الذي تتمكن منه الأنانية أيما تمكن، ولكنه قد تلقى دروسا في المساجد أو أحس مشاعر أو تأثر بالجمهور، يقدم المال راضية نفسه وكأنه يقول إنني أدافع أو إنني أساهم في أخذ الثأر لأخي وزميلي وحبيبي الشهيد محمد الدرة. كأن الطفل وهو يقدم هذا المال يحيي في نفوسنا ذكرى الطفل الذي قتل، وذكرى الأطفال الذين قتلوا بالمئات بل بأعداد لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وكان من المواقف المشهودة لكم كذلك والبالغة التأثير أن بعض الإخوة والأخوات لم يكن على استعداد، فخرج من المسجد مسرعا وأحضر المال وجاء بكل لهفة ليعلن عن إسهامه في هذا المشروع الجليل. شكر الله لكم وحياكم. وهكذا يصنع الإيمان، وهكذا يربي اليقين، وهكذا تظهر الشدائد حقيقة المعادن، تظهر الشدائد حقيقة المعادن. والدهر يمتحن الرجال، فصادق في النائبات وكاذب رعديد، والمعدن الصافي إذا جربته يبقى ويفنى الزائف التقليد. فاثبتوا أيها الإخوة على إيمانكم، وإياكم والهزيمة النفسية، فإن الحرب جولات، ويوم لك ويوم عليك، ولكن العاقبة حتما للمتقين. ووفاء بما وعدتكم به من إكمال الحديث، عن موقف الإسلام من اليهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول قد تحدثنا عن موقف الإسلام من بني قينقاع وبني النضير، وبقي بنو قريظة وخيبر. بنو قريظة كان القضاء عليهم بعد غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة، وأما فتح خيبر فقد كان غالبا في السنة 6 من الهجرة أو 7 أو نهاية 6 بعد صلح الحديبية. عوض الله تعالى، وذاك ما ربنا بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بعد رجوعه من صلح الحديبية وصده المشركون عن البيت، ينزل الله عليه في الطريق: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح هو فتح خيبر. فتح خيبر الحصينة المنيعة الغنية الثرية القوية، المحقن الكبير لأعداء الله من القردة والخنازير اليهود. في هاتين الغزوتين مواقف ودقائق وحبر ودروس بالغة، ولكنها إنما تتجلى للدارس المتأمل المحر. ولكن باختصار، غزوة الخندق من أشد الغزوات شدة على المؤمنين. جاءت قريش وأحلافها وانضمت إليهم غطفان برجالها ونجد بأسودها، وزاد الطين بالله أن بني قريظة اليهود الذين يسكنون جوار المدينة نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانضموا إلى قريش وغطفان. وسميت الخندق لأن سلمان الفارسي رضي الله عنه أشار أن يحفر خندق حول المدينة، وتسمى كذلك غزوة الأحزاب لأنه جمع فيها أحزاب كثيرة. تسمى الخندق وتسمى الأحزاب. في هذه الغزوة يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. استمع: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أي بلاء هذا؟ أي كرب هذا؟ قريش وأحلافها وغطفان ونجد وبنو قريظة ينقضون العهد، الأعداء من الشرق والغرب والشمال والجنوب، ويظهر الله تبارك وتعالى كذلك منافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: أين النصر؟ ويقولون: إن بيوتنا عورة، ويستأذنون النبي أن يتركوا المواقف ويذهبوا إلى بيوتهم، وليست هناك عورات ولا كذا، إن يريدون إلا فرارا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ولكنهم ما وهنوا. وفي سبيل الله ما ضعفوا ولمبادئهم ما باعوا، حتى انهم طلبوا من الرسول الصلح على ان ياخذوا جزءا من ثمار المدينه، فيقول الانصار والله لم نعطهم منها تمره ونحن في الجاهليه الا قرا، يعني الا ضيوفا او شراء، افنعطيهم وقد اعزنا الله. ماذا يحصل؟ موقف، موقف عظيم. انظروا الى عطاءات الله، ما دام المؤمن قد ثبت واعتصم بالله لم ينسه الله ويمده بجنوده، جنود بلا القرآن، وما يعلم جنود ربك الا هو. ارسل الله رجلا اسمه نعيم بن مسعود الاشجعي، كان مشركا واسلم، اسلم اثناء الغزوه والناس لا يعلمون باسلامه، واراد الله هكذا. جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اني قد اسلمت ولم يعلم احد باسلامي فمرني بما شئت. انظروا الى حكمة القائد، انظروا الى التخطيط الحربي الالهي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نعيم انما انت فينا رجل واحد، قد تصنع شيئا ولكن الاقوى ان تخذل عنه، يعني حاول ان تضعف من صفوف العدو وانت لا تزال مجهولا اسلامه، يعني لا يعلمون بانك مسلم فسيأمنون لقولك. قال الرأي رأيك يا رسول الله. وذهب الى بني قريظة اليهود، وكان بينهم بين نعيم وبين اليهود ود، وكان يسامرهم في النوادي والمجالس ويشرب معهم الخمر وهو مشرك. فذهب الى حيي بن اخطب، الى كعب بن اشرف، لان كعب زعيم بني قريظة وحيي بن اخطب زعيم بني النضير، ولكن حيي كان جالسا. وقال لهم يا معشر يهود، تعلمون ودي لكم واخلاصي نحوكم وبغضي لمحمد. قالوا هكذا؟ قال لهم لقد علمت انكم نقضتم العهد معه وحسنا ما فعلتم، ولكني انصحكم نصيحة فاكتموها عني، ان قريشا وغطفان ليسوا من هذه البلاد وقد جاءوا لقتال محمد وصحبه، وانتم تضمضمون اليهم، فان انتصروا كان بها، وان هزموا رجعوا الى بلادهم وتركوكم في مقابلة محمد واصحابه، وانتم لا قبل لكم بمحمد ورجاله. قالوا والله لقد اشرت، ماذا نفعل؟ قال لهم ان طلبوا منكم ان تنضموا اليهم في القتال قولوا لهم اعطونا رجالا من اشرافكم رهائن عندكم حتى اذا دارت الدائرة عليكم لا تتركونا في مواجهة محمد ورجاله وتذهبون الى اموالكم ونسائكم وبلادكم ونحن الذين سنأخذ العقاب. نعم الرأي يا نعيم. وجاء من عندهم وذهب الى قريش وقابل ابا سفيان وقال له يا ابا سفيان تعلمون ودي لكم ومفارقتي محمدا واني ساحدثك حديثا فاكتم به عني، بلغني خبر رأيت من الواجب علي ان اقوله لكم، ما هذا يا نعيم؟ قال بلغني ان يهود ندموا على ان خانوا العهد. كيف خانوا العهد مع محمد؟ ندموا عليه وارسلوا اليه ان يا محمد قد ندمنا على نقض العهد الذي بيننا وبينك ونحن معك على العهد نجدده من جديد، اما يرضيك أن نحضر لك رجالا من أشرافهم نضعهم في يدك فتقتلهم انتقاما منهم بما قتلوا من رجالك. فإذا جاءوك وطلبوا منكم رهائن فلا تعطوهم لأنهم سيسلمونهم لمحمد ويقتلهم. قالوا نعم الرأي يا أبا نعيم يا نعيم. وشكروا له هذا الكلام وذهب إلى غطفان وقال لهم هذا الرأي. فلما اشتد الأمر على المشركين وهلك القراع والحافر كما يقولون يعني هلكت الإبل والخيل، البرد شديد والريح شديد، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ذهب عكرمة بن أبي جهل على رأس وفد من قريش وغطفان إلى كعب بن الأشرف يقول له لقد هلك القراع والحافر ولا هلك القراع والخف والبرد شديد، فنرى أن نغزو محمدا غدا، فارسل إلينا رجالك. وكاتب ليلة ليلة السبت. فقال له كعب تعلم يا عكرمة أن الليلة ليلة السبت غدا السبت ونحن لا نعمل في السبت، لأننا إذا عملنا فيه شيئا انتقم الله منا كما مسخ بعضنا قردة وخنازير اللي يعدون في السبت. ثم إننا سوف لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن خشية أن تتركونا وترجعوا إلى بلادكم. فذهب عكرمة إلى أبي سفيان وأخبره الخبر، فقال صدق نعيم. نعيم ابن مسعود مخلص والذي قاله صحيح، هذه يهود قالت كذا وكذا. فاستشاروا وأرسلوا إليهم إن احنا سوف لا نعطيكم رجالا ولكن تقاتلون معنا بلا شروط بلا شروط. فلما رجعوا لليهود قال كعب صدق نعيم، هي قريش تريد أن تورطنا ثم تتركنا إلى محمد وأصحابه، لا نقاتل معهم أبدا. وخزل بين القوم تفرق الصف، وهذه جند وهذه جندية من جنود الله تبارك وتعالى، وقذف الله الرعب في قلوبهم وأرسل عليهم ريحا اقتلعت خيامهم هدمت أبنيتهم كفأت قدورهم أطفأت نارهم فلم يستطيعوا الإقامة. وباختصار رحلوا عن المدينة وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذا انتقام الله من قريش وغطفان. نأتي بقى لبني قريظة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا هذه الأيام الطويلة في الخندق وهذه الزلزلة وهذا الخوف وذلك الرعب نزل من على الجبال من على جبل سلع وذهبوا إلى المدينة ووضعوا السلاح. وفي صلاة الظهر جاءه جبريل عليه السلام. يا محمد. نعم يا جبريل. أوضعت السلاح أنت وأصحابك؟ قال نعم. قال ولكن الملائكة لم تضع أسلحتها وإن الله يأمرك أن تسير إلى خيبر. فأمر مؤذنا فنادى في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. لم يأخذوا أنفسهم، لم يستريحوا، لم ينظموا صفوفهم، لم يعدوا تموينهم. قالوا التموين في القلوب، التموين في القلوب والعدة في اليقين، لأن الله معهم وما دام الله قد أمر فهو لا بد وأن يعين. سمع المسلمون ذلك فخرجوا فورا إلى خيبر إلى بني قريظة وحاصروهم 25 ليلة. وكم تحايلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعفو عنه، ولكن ما كان ليعفو بعد أن أمره الله واخر الامر ايها الاخوة حتى لا نطيل عليكم، نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا ان يحكم فيهم سعد بن معاذ، وكان رضي الله عنه وكان جريحا، فحمل على حمار وذهب اليهم وقال لهم ولمعشر الاوس، لان الاوس كانوا حلفاءهم، اقبلتم ان يكون الحكم ما احكم؟ قالوا نعم. قال لا رجوع لكم؟ نعم. ثم اتجه الى المهاجرين والانصار وهو مش عاوز يبص يا الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتم ايها المهاجرون راضيين؟ يستحي ان يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم رأي، يقول شو انت راضي؟ انت هتتحكم فيه بقى ولا ادب؟ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صوته اعلى، نعم يا سعد. فقال سعد لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أرى أن تقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. وفعلا اقتيدوا إلى المدينة مكبلين أيديهم إلى أعناقهم، وفحفر الله لهم خنادق وقتلهم المسلمون واحدا بعد آخر، وتطهرت المدينة وجوار المدينة من رجس هؤلاء اليهود الذين هم بنو قريظة. تأتي خيبر، وما أدراكم ما خيبر؟ قلنا رسول صلى الله عليه وسلم سار إليها، وكان ذلك بعد رجوعه من صلح الحديبية، وأمر سلمة بن الأكوع أن يحدو للإبل يغني لها. ولكن كما أشرت لكم في خطبة سابقة بماذا كان يغني؟ كان يغني بذكر الله، يقول والله لولا الله ما تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أبوا فتنة أبينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا خينا. والإبل تسير بسرعة، فقال رسول صلى يرحمك الله يا يرحمك الله يا سلمة، سمعها عمر فقال وجبت والله يا رسول الله، أنعمنا بها يا رسول الله. عمر بإشراقه بشفافية قلبه، عمر الذي وافقه القرآن في مواقف كثيرة، عمر الذي قال فيه المصطفى عليه السلام إن كان فيكم محدثون فهو عمر، يعني إن كان فيكم حد تحدثه السماء فهو عمر، رأى بهذه الشفافية بقول رسول يرحمك الله يا سلمة أن سلمة سيكون شهيدا، ويتمنى مثلها ويقول متعنا بها يا رسول الله. هذه هي الروح. وواحد راح للقتال يغني بذكر الله؟ نعم يغني بذكر الله، لانه سعيد انه ذاهب الى الجنة، سعيد انه ذاهب الى حور العين والى اهل احسن من اهله، ومال خير من ماله، ودار خير من داره، والى لقاء الله. وكان ابو دجانة يتمخصر بين الصفوف وهو يعصب نفسه بعصابة حمراء وكأنما يرقص بالسيف، والمصطفى يقول له يا ابا دجانة ان هذه مشية، يعني كأنها مشية متكبرين، يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموقف، موقف الشهادة، موقف الكبر على اعداء الله، موقف قذف الرعب في قلوبهم، يرون المسلم يبتسم للسيف، يضحك للموت. ولكن اعداء الله قال فيهم من خلقهم ولتجدنهم احرص الناس على حياة. الخلاصة ايها الاخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيبر كلها حصنا حصنا، ومن اول اللقاء بشر الرسول صحابته بعد ان قال: اللهم رب السماوات السبع وما اضلل، ورب الاراضين وما اقلل، ورب الشياطين وما اضلل، ورب الرياح وما اذري، اللهم انا نسألك خير هذه القرية وخير اهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها. فاقتربوا من خيبر، فاستقبلوا مستقبلين عمال خيبر، خرجوا في الصباح المبكر حاملين مساحيهم ومكاتلهم. المساحي آلة شبه الفأس، والمكاتل آلة مثل الغلق مثل القفرة، رايحين يشتغلوا في الغيط، حاملين مساحيهم ومكاتلهم. فلما رأوا محمدا وأصحابه قالوا: هذا محمد والخميس معه، يا ويلنا. وولوا مدبرين. هنا بشر الرسول بالنصر صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، خربت خيبر. بشرى، تفاؤل. لماذا؟ يقوي الروح المعنوية عند رجاله. دخلوا وفتحوها حصنا حصنا، وقسموا أموالها، وأذلوا أهلها، ودانت لهم خيبر، وصالحهم على نصف ثمارها. ومن المواقف المشرفة أن يهوديا كان يضرب محمد بن مسلمة بالسيف، فاتقاه بالدرقة. الدرقة دي يعني قطعة من حديد كده يحمي بها نفسه، فجاء السيف في الدرقة فشقها، فأراد اليهودي أن ينزع السيف ليعود ويضرب به محمد بن مسلمة أو ابن مسلمة، فأبت الدرقة أن ينزع السيف، عضت على السيف وأمسكت به وكأنما تجاهد مع صحابي من صحابة رسول الله، فلم يستطع اليهودي أن يخلص السيف منها. وهنا أقبل عليه محمد بن مسلمة وضربه فأطاح عنقه. في هذا الفتح كذلك علي كرم الله وجهه، جاء واحد يهودي نزل له، ويهودي من اليهود المعروفين بالشجاعة والقوة، فضرب عليا بالسيف ضربة وأخرى فأطاح الترس من يد علي اللي بيحمي به نفسه. فلما طاح الترس اتجه علي رضي الله عنه الى الحلى حصونهم، واخذ بابا كان بجوار الحصن ورفعه بيده اليسرى، واستعمله مكان الدرقة والترس يدافع به عن نفسه، ويضرب اليهود واليهود يضربه حتى قتله علي رضي الله عنه. وبعد ان فرغ من قتله القى الباب. هنا يقول ابو رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحلف بالله: لقد رأيتني في 7 نفر انا ثامنهم اتجهنا الى هذا الباب الذي كان علي يمسك بيده اليسرى يقاتل به، وحاولنا نحن 8 وجهدنا انفسنا على ان نقلبه فما استطعنا ان نقلبه. هذه قوة بشر؟ ليست قوة بشر. ما رفعت الباب يد علي، ولكن رفعه يد الله. يد الله هي التي رفعت الباب، وهي التي حمت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة علي رضي الله عنه كان الرسول امتدب لفتح اخر حصن، فكان عينيه وجعاه، في عينيه رمد، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فمس عينيه من ريقه الشريف، فإذا بهما مجلوتان صحيحتان بإذن الله تبارك وتعالى، إكراما لرسول الله الذي قال في شأن علي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. فكان هذا الرجل عليا كرم الله تعالى وجهه. واستغفر الله أيها الإخوة المؤمنون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الغزوة أو فتح خيبر يعني مواقف كثيرة جدا، منها موقف الأسود الراعي، كان يرعى غنم لليهود، وجاء وأسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: إني أخاف أن أذهب إليهم وأن يكونوا علموا بأنني إسلامي، وماذا أصنع بالغنم؟ فقال له الأمين: اتركها. وأخذ حفنة من تراب وقال لها: اذهبي إلى صاحبك. فذهبت الغنم مجتمعة كأن رجالا يقودونها حتى دخلت حصن صاحبها أداء للأمانة التي ائتمن بها الراعي الذي أسلم. في هذه الغزوة كانت قصة الشاة المذبوحة التي قدمتها زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألت قبل أن تسممها: أي عضو يحبه رسول الله؟ فقالوا: الذراع. فأكثرت السم في ذراع الشاه، ولما جاء ليأكلها أخبرته الشاة أنها مسمومة، فلفظها من فمه صلى الله عليه وسلم، واستدعى زينب فقال لها: لما صنعت هذا؟ قالت: صنعته أولا بغضي، ثانيا إن كنت ملكا مت واسترحنا منك، وإن كنت نبيا فإني أعلم أن السماء ستخبرك. فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة موقف الحجاج ابن علاط رضي الله تبارك وتعالى عنه، جاء من قريش ولم يعلموا أين ذهب، وأسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له مال في مكة، فقاله: يا رسول الله، أتأذن لي أن أذهب إلى مكة لأحضر أموالي وأرجع بعدما انتظروا؟ قال له: لك ذلك يا حجاج. فقال له: ولكن لابد أن أتكلم، يعني لابد أن أقول في حقك كلاما سيئا حتى يستأمنوني. قال: قل ما شئت. فرجع إليهم فوجد المشركين يتسمعون الأخبار ويسألون الركبان: ما فعل محمد في خيبر؟ عرفوا ايه النتيجة، ايه اللي حصل، ايه اللي كذا. فقال لهم: لقد جاءكم الخبر الذي يسركم. ما هذا يا حجاج؟ والتفوا حوله. قال: لقد هزم محمد هزيمة ما رأيتم مثلها، وقتل اصحابه قتلا ما رأيتم مثله، وقد وقع محمد اسيرا في ايديهم، ولكنهم لم يقبلوا قتله، وقالوا: سنرسله إلى قريش لتقتله قريش برجالها الذين قتلهم محمد، فعما قريب سيصل إليكم لتقتلوه في مكة. فرحت قريش وأقامت الأفراح وبشروا الناس: انتظروا محمدا سيأتي لنقتله بأيدينا. وهكذا. فبعد وقال لهم: أعينوني على جمع مالي، لي فلوس عند فلان وعند فلان وعند فلان، وكان له فلوس عند زوجته أم شيبة. قال راح جاب فلوس عند زوجته وهي لا تعلم بإسلامه، وقال لها: إني أريد أن أرجع إلى خيبر سريعا، لأشتري من بقايا المنهزمين محمد بن أصحابه قبل أن يذهب التجار. عاوز يتاجر بقى في الغنائم اللي سابها المسلمين بقى. وقال للمشرك لقريش ساعدوني في جمع فلوسي لأرجع إلى خيبر حتى قبل أن يسبقنا التجار. فعاونوه وجمعوا له ماله بأقصى سرعة. فجاء العباس إليه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما الذي تقول يا حجاج؟ قال له خبر. فجاء بجغل وقال أصدقا ما تقول؟ قال له أتكتم عني يا عباس؟ يعني لو قلت لك تكتم عني ما تقولش؟ قال أفعل أكتم عنك. قال له اتركني الآن حتى أجمع مالي ثم تحايل أن تلقاني بعيدا عنهم. فلما تجعل التقى معه العباس قال أخبرني الخبر يا حجاج. قال له والله لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم صفية بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب كان زعيم بن النضير بنت صفية وقعت أسيرة في خيبر. قال والله لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم صفية ولقد افتتح ابن أخيك خيبر وأخذ أموالها وقسمها بينها وبين أصحابه ولقد افتتح فدك كذلك قرية اسمها فدك. قالوا أصدقا ما تقول؟ قال له والله إن هذا لصدق فاكتم عني 3 أيام وبعد ذلك كل ما شئت. يعني أما يبعد. فخرج من مكة وبعد 3 أيام لبس العباس حلة جديدة وتطيب وهو مشرك وامسك عصاه وطاف حول الكعبة. فلما رأته قريش قالوا انه والله التجلد لحر المصيبة. يعني بيشجع نفسه قتل نبيهم الذي يفخرون به مع انهم لم يؤمنون به. انه يحاول ان يظهر لنا انه متجلد وانه صابر وهو يسمعهم. انه والله التجلد لحر لشدة المصيبة. فسمعها العباس وبعدين بعد ذلك قال له ما تقولون؟ قالوا كذا ألم تعلم كذا وكذا كذا؟ قال نعم اعلم. اقول لكم ما اعلم؟ قال قل. قال والله ان ابن اخيه ترك عروسا على بنت ملكهم صفية بنت حيي ووالله ان ابن اخي لقد فتح خيبر وسبى نساءها وقسم اموالها واصبحت له ولاصحابه. قال من جاءك بهذا الخبر يا عباس؟ قال جاءني به الذي جاءكم بما تقولون ولقد دخل عليكم مسلما وخرج بأمواله من عندكم فأخزاهم الله تبارك وتعالى. فيا أيها الإخوة هكذا يؤيد الله صلى الله يؤيد الله تبارك وتعالى حزبه وينصر من نصره. فثبتوا إيمانكم وإياكم وإياي والهزيمة النفسية فإن العاقبة كما قلت لكم. واسألوا الله تبارك وتعالى من فضله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم وفق الراعي والرعية. اللهم ارفع الراية الإسلامية. اللهم شتت جمع أعدائنا. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم واجعل بأسهم بينهم واشدد وطأتك عليهم واطمس على أموالهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على أنفسنا وأعنا على أعدائنا وأعنا على شيطاننا واجمع شملنا ووحد كلمتنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا
واقل عثراتنا واجمعنا نحو كتابك. اللهم اجمعنا نحو كتابك، اللهم اجمعنا نحو كتابك، واجمع شمل ولاة الامور. اللهم وفقهم على كلمة سواء، اللهم وفقهم الى كلمة سواء، واجمعهم تحت راية قرآنك وسنة نبيك، انك انت الكريم العزيز وانت على كل شيء قدير. ونسألك يا الله ان تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى